بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: باب العتق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب العتق. والعتق عتق الرقاب، يعني أن يكون الإنسان حرا بعد أن كان عبدا أو أمة مما حثت عليه الشريعة في الكتاب والسنة، ولذلك جاءت بعض الكفارات بعتق الرقاب ككفارة الظهار والفطر في نهار رمضان والقتل وغير ذلك. فالإسلام يتشوف إلى العتق، ولكن لا يمنع من الرق، كما قال سيد قطب أن نظام الرق نظام غير إسلامي. هذا كلام باطل. الرقيق، بل إن مشايخنا حينما يأتون لكتاب الجهاد ليشرحوه في الفقه يقولون: وجود الرق دليل على عز والذل المسلمين، على دليل على عز المسلمين، لأنه طالما هناك رق فهناك راية الجهاد مرفوعة. نعم، فينتبه لكلام الكتاب ومن يتسمى بالمفكرين الجهال، ولا يؤخذ كلامهم، وإنما يرجع إلى العلماء. نعم.
قال رحمه الله: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
نعم.
وهو من أفضل العبادات، لحديث: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه.
وهذا يدل على فضيلة عتق الرقاب. نعم.
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه.
نعم.
ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق، وما
يعني
في معناه.
تقول أنت عتيق. نعم. وما في معناه أنت حر، وما تصرف من هذا، أنت حر، أنت عتيق، عتقتك، وما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه.
نعم. وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. عتق ملك ذا رحم محرم من النسب، يعني يحرم نكاحه. إذا كان الإنسان جاء ملك رقيقا ممن يحرم عليه نكاحه، وهم الوالدان من قبل الأب والأم وإن علوا، يعني الجد وجد الجد وهكذا، والولد وإن سفل كالولد وكالولد بنت الولد وبنت بنت الولد وهكذا، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والخالات والأخوال وإن علوا غير أبنائهم، يعني بنت الخالة وبنت العمة لا تدخل في هذا، لا تعتق، بل يمكن أن تكون رقيقا لأنها ليست ممن يحرم على الإنسان نكاحها. وورد في ذلك حديث ضعيف، وهو: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. والعمل على هذا الحديث عند العلماء وإن كان ضعيفا، فهو أفضل ما ورد في الباب. يعني إذا ملك الإنسان من يحرم عليه نكاحها فإنها تصير عتيقة له. نعم.
قال رحمه الله: وبالتمثيل، بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه.
نعم. وبالتمثيل، بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فطلب فلم يقدر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. جب ذكر العضو الذي عنده فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مثل برقيقه فإنهم يعتقون منه، يعاقب بأن يعتق هؤلاء الرقيق منه. هل على الإسلام يتشوف إلى الرق أم يدعو إليه؟ يتشوف إلى إزالة الرق أم الدعوة إليه؟ إلى إزالة الرق، وإن كان دليلا على عز المسلمين، لكن إن وجد فإن الإسلام يتشوف إلى إزالته. ولذلك جعلت بعض الكفارات في عتق الرقاب. نعم.
قال رحمه الله: وبالسراية لحديث: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. وفي لفظ: وإلا قوم عليه واستسعي غير
يعني استخدم. نعم.
واستسعي غير مشقوق عليه، متفق عليه.
نعم. قال رحمه الله تعالى في حصول العتق الرابع: وبالسراية لحديث من أعتق شركا له في عبد. يمكن أن يشترك جماعة في عبد كخمسة مثلا، هذا خمس عبد وهذا خمس عبد وهكذا. فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا يعني إذا لم يوافق أو ليس عنده مال قيمة ما يعطي الشركاء فقد عتق ما عليه ما عتق. ويستسعى يعني يستخدم القادم أو عفوا يستخدم العبد بقيمة ما بقي فيه من الرق. يعني لو أنه مثلا اشترك فيه خمسة وأعتق ثلاثة وبقي اثنان، أو أعتق أربعة وبقي واحد، فإنه يستخدم بمقدار ربع ما يستخدم مثله من العبيد أو خمسة. نعم. 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 عليه لا يقام الحد، ولكن يعتق هذا العبد لعدم التماثل. نعم. نعم. يمكن أن يكون نصفه عبد نصفه.
قال رحمه الله: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج
يعني
من الثلث.
يعني قال: إذا مت فأنت حر، فإذا هذا يسمى المدبر، يعني من الدبر يعني مؤخرة الشيء، إذا انتهى عمره ومات فإنه يصبح العبد حرا. نعم. لكن هذا بشرط. نعم.
قال رحمه الله: يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا
يعني إذا كان هذا العبد ثلث مال السيد فماله، أما إن كان أكثر من الثلث فلا. نعم. يعني قيمة هذا العبد تساوي ثلث المال في ماله. لعموم الحديث: لا وصية لوارث ولا وصية أكثر من الثلث، لأن هذه الصورة صورة وصية، إذا أنا مت فأعتق هذا العبد أو فأنت حر، فهذه صارت شبه الوصية. نعم.
فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أحتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانية درهم
بثمانمائة
درهم وكان عليه دين فأعطاه وقال أقض دينك، متفق عليه.
وأصرح من هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند مسلم وأهل السنن أن رجلا أعتق ستة مملوكين، أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، يعني لمن؟ لهذا السيد المعتق. وفي رواية لأبي داود وصححه الألباني رحمه الله تفسير لهذا القول الشديد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد سوقه لهذا الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون استعمال القرعة في هذا، يعني في هذا الأمر وفي غيره أيضا. وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة، وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته. انتهى كلام الإمام الترمذي. والصواب والله أعلم هو القول الأول، لأنه جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قولان مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي على أنه إذا أوصى بهذا، إذا اعتق بموته في المدبر فإن وكان اعتق أكثر من الثلث فإن الوصية تجعل في الثلث ويقرع بين العبيد، كما في هذه الصورة لما اعتق الرجل ستة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أقرع النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وخلت القرعة في رجلين وهو الثلث، وهو الثلث. وهذا هو الصواب لهذا الحديث، هو حديث حسن. وبعض العلماء يرى أنه لا يقرع بينهم، وإنما يؤخذ ثلث هذا وثلث هذا وثلث هذا، والصواب الأول إن شاء الله. نعم، وهو الذي عليه فتوى كبار العلماء. نعم.
قال رحمه الله: والكتابة أن يستري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر.
نعم، يكاتبه سيده أن يشتري الرقيق نفسه، يعني ليعتقها بثمن مؤجل، وهذا مما استشهد به العلماء على جواز التقسيط، وأنه ليس بيعتين في بيعة. وحديث بريرة عند البخاري في الصحيحة أن عائشة رضي الله عنها اشترتها على أقساط لها، وهو قول جمهور علماء المعاصرين عدا العلامة الألباني رحمه الله، فإنه يرى أن بيع التقسيط بيعتين في بيعة، والذي عليه جمهور العلماء في زماننا أن التقسيط جائز، وأن صورته ليست بصورة بيعتين في بيعة، ولكن يلزم إذا كان إنسان يبيع حالا وتقسيط ومؤجلا أو كاش وقسط، فإنه لا بد أن يبين قبل أن ينصرف. لو اشترى هذه السلعة مثلا فقال هذه تقسيط بسبعة وحالا بخمسة، فقال طيب اشتريتها ولم يبين بسبعة أم بخمسة، فهذه تصير بيعتين في بيعة. أما إذا اختار إحداهما حالا أو آجلا فإنه لا بأس في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا، فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يسرع عتقه ولا كتابته.
نعم، إذا كان سيحدث الفساد بسبب عتقه وليس هو صاحب مهنة يتكسب بها، وإنما سيصبح عالة على الناس، فإنه لا يكاتب. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث المكاتب عبد.
إلا بالأداء، يعني بأداء ما عليه، إذا سدد ما عليه فقد أعتق، أما طالما وأنه عليه شيء فإنه يصبح عبدا. نعم.
لحديث المكاتب: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وعن عمر رضي الله عنه موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم.
نعم. والصواب أنه موقوف ولا يصح مرفوعا، ولكن العمل عليه عند العلماء إذا ولدت الأمة من سيدها ومات هذا السيد فإنها تصير حرة بعد موته. نعم. نعم. نعم لا فرق. نعم. نعم. لا، إنما قول الصحابي له حكم الرفع في الأمور الغيبية، الجنة والنار وأمور الغيب. لماذا؟ لأن هذه الأمور أمور لا تقال من قبل الرأي، أما مسائل الفقهية فيمكن أن يجتهد العالم فيها ويجتهد الصحابي فيه، بل تنازع العلماء في الاجتهاد في زمانه صلى الله عليه وسلم. هل لأحد أن يجتهد في زمانه عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
قال رحمه الله: كتاب النكاح.
قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. والنكاح لغة هو الجمع والضم، ومنه قال شيخنا: هو الجمع والضم، ومنه تناكحت الأشجار أي ضم بعضها إلى بعض. والنكاح يطلق على العقد وعلى الجماع، ولذلك لو سألك شخص: رجل طلق امرأته قبل أن ينكحها، فتسأله: ماذا تقصد بينكحها؟ هل تقصد مجرد العقد أم الدخول بها؟ فإن كان مجرد العقد فماذا عليه؟ عليه أن يرد نصف المهر لظاهر الآية، كما في قوله جل وعلا: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأما إن كان قد دخل بها فلها، إن طلقها لها المهر كله بما استحل من فرجها. والنكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فبدأ الله عز وجل بمثنى وثلاث ورباع، إلى أن قال وقال سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وأما السنة ففي ذلك أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وعجيب جدا تزوج الرجل امرأة واشترط عليها ألا تنجب، مع أنه من مقاصد الزواج الذرية والحفاظ على بقاء النسل الإنساني. تزوج الودود الولود، المرأة الودودة التي عندها يعني عطف ورفق بزوجها، وهي ولود يعني كثيرة الولادة على وزن فعول. وأما الإجماع فحكاه غير واحد من العلم، وهو يعني النكاح من سنن الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وحكمه يعني حكم النكاح، حكم الزواج ما هو؟ هل هو واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا مباح ولا محرم؟ نعم، قد يكون واجبا إذا خاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله عز وجل، فيصبح الزواج في حقه واجبا. وقد يكون مستحبا، قد يكون مستحبا إذا كان لا يخشى على نفسه، فإنه يكون في حقه مستحبا لعموم الأدلة التي تدعو إليه. وقد يكون مباحا، قد يكون النكاح مباح. والزواج على كل حال أفضل من التخلي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رد على عثمان بن مضعون التبتل، لما أراد أن يختصي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا في الصحيحين من حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فأخبروا فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم مما قاله عبد الله بن عمرو: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال أو عثمان بن مضعون: فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك فغضب وقال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وفي رواية: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك تلحظ دقة العلماء المحققين من علمائنا ومشايخنا لما ألف عبد الفتاح أبو غدة كتابا في العلماء الذين لم يتزوجوا، عد العلماء هذا خير ولا شر؟ خير ولا شر؟ شر. لماذا؟ لأنها دعوة إلى إلى التبتل والتخلي عن النكاح والزواج، وهذه يصعب عليك أن تلمحها إلا بالرجوع إلى العلماء. فتقول: والله ما شاء الله. وبعد يقول يذكر على سبيل المثل: ابن تيمية لم يتزوج، النووي لم يتزوج، فلان لم يتزوج. هذا عدم الزواج ليس خيرا، إنما هو شر. لكن يلتمس العذر للعلماء الذين لم يقدر لهم الزواج والنكاح. نعم. ولذلك أكثر العلماء الآن على الزواج بل على تعدد. الشيخ الرجعي 4، الشيخ بن باز كم؟ 2، وهكذا. فلأن الله عز وجل قال: فانكحوا ما أطاب لكم من النساء، بدأ بالتعدد ولا بالإفراد؟ مثنى وثلاثة وربع. لكن يقولون أفضل شيء 2، بعده 3، بعده 4، أدنى شيء 1. الله المستعان. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ولكن متى تفهم النساء هذا؟ متى تفهم النساء هذا؟ ربما خصوصا المرأة المصرية، لو أن زوجها والعياذ بالله وقع في الفاحشة أهون عليها من أن يعدد امرأة أخرى، وهذا من الجهل المفرط والعياذ بالله. لأن التعدد مباح، بل بعض العلماء يرى أنه من السنة ومستحب وأنه أفضل من الإفراد. نعم، وجوب التعدد أين هذا؟ طيب، فلابد للنساء أن يرضين بحكم الله عز وجل، حتى ولو كان يشق عليها ذلك لابد لها أن ترضى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل بعض الناس لو عدنا مثلا عالم أو طالب علم يقول: شوف الشيخ، الشيخ 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 مفتري ظالم. طب هي عملت له إيه يعني عشان يعدد؟ وكأنه لا بد أن يعدد إذا كان هناك مشاكل أو يعني هناك مصائب في البيت. لا، ليس بلازم. نعم.
قال رحمه الله: وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
إذا لم يستطع الزواج لعدم النفقة عنده وعدم القدرة الباءة، والباءة هي القدرة على إتيان المرأة والنفقة عليها، القدرة على إتيانها والقدرة على النفقة عليها. فإذا لم يستطع لا يعمد إلى غير الصوم، وما ذكر عن بعض العلماء والأئمة الكبار من جواز الاستمناء إذا لم يتيسر له الزواج فهذا القول قول خطأ، بل الحق أن الاستمناء محرم في شريعة الله ومن تعدي الحدود. قال الله جل وعلا: والذين هم لأمانات، وقال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون. واستشهد بذلك الإمام الشافعي رحمه الله على حرمة الاستمناء وأنه لا يجوز أبدا، وإنما يعمد إلى الصوم. هذا يدل على ضعف قول بعض العلماء من أنه يجوز ذلك إذا خاف على نفسه الوقوع في الحرام. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه.
نعم، هذه معايير اختيار المرأة: المال والحسب، تكون من أهل النسب يعني والحسب، والجمال والدين. ولكن يقدم في كل هذه الأشياء يظفر الإنسان بذات الدين وإلا تربت يمينك، يعني التصقت يدك بالأرض ذلا وهوانا. يبقى لا مانع أن يختار الإنسان مرأة لمالها، لجمالها، لنسبها وحسبها، لدينها قبل ذلك. وأما الرجل فعندنا معيار واحد، وهو: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم. وقال عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وعند الترمذي بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أو قال عريض. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، الودود الولود الحسيبة.
نعم.
وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.
نعم، قال شيخنا: كاليد والقدم والوجه والرقبة. وأيضا لو اختبأ لها خلف الأشجار ليرى منها ما يستدعيه إلى نكاحها جاز ذلك، كما فعل الصحابي رضي الله عنه المغيرة بن شعبة، قال: فاختبأت لها خلف الأشجار لأرى منها ما يستدعيني إلى نكاحها. وأما ما زعمه أبو محمد بن حزم غفر الله له من أنه يرى كل بدنها فهذا القول قول باطل لا يصح، وإنما الصواب يرى منها ما يستدعيه إلى نكاحها. ويمثل العلماء بذلك اليد لتدل على نضرة البدن، والوجه لتدل على جماله أو دمامته. نعم، ولو ظهرت القدمين وشيء من العنق لا مانع من هذا إن شاء الله إذا كان يستدعيه نكاحها. وينتبه أن بعض الرجال وبعض الشباب بالذات المتلاعب تراه ينظر مر الثاني الثالث يقول لك: أنا ما رأيتها، ما الذي منعك أن تراها؟ أعطيني مرة أخرى مرة أخرى إلى عشر مرات. لا، هذا تلاعب. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني تحصل أدمة والألفة بينكما. فمن السنة أن يمكن ولي أمر المرأة الرجل من أن ينظر إلى مخطوبته، هذا من السنة، وهذا لا يخدش الحياء ولا يمنع النخوة والرجولة، هذا أمر في شريعة الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يفعل في بعض النجوع والقرى البعيدة، كان قديما لا يرى الرجل المرأة حتى ولو عقد عليها إلا يوم الدخول بها، بل بعضهم عقد على امرأة وأدخل له أختها وكانت دميمة، هو لا يدري، إنما يدري هذه من تلك. هذا قديما كان الناس عندهم تشدد في هذا الباب، أما الآن فالله المستعان، بمجرد الخطبة كل شيء يفتح للرجل، تفتح الأبواب والتلفونات والسفر معها، وهذا أمر محرم. الخطبة وعد غير ملزم بالنكاح، ولذلك إذا فسخ الخطبة له كل شيء أتى به من هدايا أو ذهب كله يعود إليه، ولا يأخذ أولياء المخطوبة منه شيئا أبدا، لا يجوز. لكن إن عقد لهم نصف المهر والصداق فقط. أما لو أتى بهدايا متعلقة بالخطبة أو أتى بذهب أو كذا فإنه يرد إليه، يرد ولو كان هو الذي تركها. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لأن الخطبة وعد غير ملزم بالنكاح. أما يخطبها يقول لك يقعدوا مع بعض حتى يتعرفوا على بعض ويسافر معها وتركب وراء الدراجة النارية تلصق بدنها في بدنه ويوضع النار بجوار البنزين فتشتعل النار، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا، حرام. والرجل الذي يفعل ذلك رجل نذل ديوث لا غيرة له على عرضه. سبحان الله، كل الحيوانات تغار إلا الخنزير، فالذي لا يغار أشبه بالخنزير، ليس عنده غيرة. وأسماء رضي الله عنها، أسماء زوجة الزبير بن عوام رضي الله عنهم جميعا، لما أراد النبي عليه السلام أن ينيخ لها البعير لتركب، وكانت تملأ الماء على عدة أميال للزبير، وأصابها الجهد الشديد رضي الله عنها، فأناخ لها البعير، قالت فتذكرت غيرة الزبير فأبيت، تعرف أن وراءها أسد يزمجر في البيت. فلما رجعت إلى بيت الزبير وحكت له ذلك، قال لو ركبت لكان خيرا، يعني خيرا له رضي الله عنه، أو كما قال. فلا بد للرجل أن يشعر امرأته أنه غيور وليس ديوثا نذلا، ليس عنده شهامة ولا رجولة، لا، إذا شعر بشيء ينتفض في جانب الغيرة. ومع ذلك هذه الغيرة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليست غيرة تدعو إلى الريبة فتكون محرمة. إذا أدت الغيرة إلى الريبة أن يشك الرجل في امرأته فهذه الغيرة غير مشروع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وإن من الغيرة ما يحبه الله ومنه ما يمقته الله. الغيرة تدعو إلى الريبة لا تجوز، وأما الغيرة تؤدي الحفاظ على الأعراض وعلى النساء والمحارم فإنها غيرة محمودة. نعم، قرب تعالى اقترب. نعم نعم يكلمها في ايه المحدد يعني. يعني هو الواحد لو قابل اي واحدة في الشارع كده يتكلم معها في امرأة؟ لماذا؟ فخطوبته امرأة اجنبية عنه، زي مثل اذا خطبها مثل اي امرأة على وجه الارض، لا يكلمها في الهاتف الا عند الحاجة وبضواب الشرعية، لا يكلمها بالهاتف ابدا. وهذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرجحي، لا يهاتفها. ولماذا يهاتفها؟ هيقول لها ايه يعني؟ ها؟ سيظهر له حبه لها وتظهر لها حبها له ويحدث المشاكل. هي كأي امرأة في الدنيا، كأي امرأة. نعم، إذا كان بضوابط شرعية نعم لا بانع، لكن هكذا يفتح الباب لا لا. نعم نعم نعم، كل شيء يأخذه في خلاف بين المذاهب، ولكن الصواب لذلك فتوى كبار العلماء أنه لا أنه يأخذ كل ما يتعلق بالخطبة من هدايا. نعم نعم ها؟ نعم، لو نظر إلى شيء من الشعر لا مانع، والعنق شيء من العنق لا مانع. نعم
قال رحمه الله ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك.
ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى ينكح أو يذر. إذا خطب الرجل امرأة فإنه ليس لأي أحد وإن كان أفضل منه أن يتقدم لهذه المرأة، هذا شيء محرم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة،
سواء العدة عن وفاة أو طلاقا بائنا. أما من طلق طلاقا رجعيا فيحرم التصريح والتعريض حتى متى؟ ها؟ إذا طلقها طلقة أولى يحرم أن يصرح ولا يلمح. يلمح مثل أن يقول مثلك لا يفوت، هكذا قال الفقهاء، مثلي فيك راغب، مثلك لا يترك لا يفوت، تلميح. أما إذا كانت طلقة أولى أو ثانية فإنه لا يجوز لا أن يصرح بالخطبة ولا أن يلمح بها إلا إذا انقضت العدة وانتهت العدة، فله أن يكون خاطبا من الخطاب، وزوجه أيضا يصبح خاطبا من الخطاب، لا يعود إليها إلا بعقد ومهر جديدين. أما إذا كانت الطلقة الثالثة فإن زوجها لكي يعود إليها لا بد وأن تنكح زوجا غيره من غير محلل بينهما، فإذا دخل محلل فإنه لا يجوز أبدا، وهو ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وما سماه بالتيس المستعار. تيس المستعار يدخل معها ليلة حتى يحلها لزوجها، وهذه من الحيل الباطلة كحيل اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم شحوم الميتة، عمدوا إليها فجملوها يعني أذابوها ودهنوا بها صدور السفن. نعم. يبقى إذن المعتدة وهي في العدة لا يلمح ولا يصرح، المطلقة طلاقا بائنا يلمح في العدة ولا يصرح، ولا يصرح كما في ظاهر الكتاب العزيز: ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم نعم نعم. تنازع العلماء في هذا، هل تعود على ما بقي من طلقات أم تعود على طلاق جديد؟ قولان لأهل العلم. نعم. لا أدري، لم يترجح لدي شيء. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز تعريض في خطبة البائن بموت، البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى:
بموت أو غيره، أو غيره مثل الطلاق، البائن بينونة كبرى ثلاث طلقات. نعم.
لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء.
قال شيخنا: يحرم التصريح ويجوز التعريض. نعم.
قال رحمه الله: وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك راغب، إني في مثلك لا راغب، أو لا تفوتيني نفسك ونحوها.
نعم.
وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أهل السنن، وثلاث الآيات فسرها بعضهم، وثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وهذا من السنة، من السنة أن يقرأ الإنسان خطبة الحاجة قبل أن يتفق على شيء في النكاح، وهذا شيء يفوت كثير من الإخوة، حتى يكون الزواج إن شاء الله زواجا مباركا يتيمن الإنسان بذكر هذه الخطبة، خطبة الحاجة قبل ما يتفق، يقول إن الحمد لله نحمده الحديث، ثم يشرح في الاتفاق على ما أراد. نعم، وهذا من السنة ليس واجبا، من السنة. نعم.
قال رحمه الله ولا يجب إلا الإجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك.
نعم، وهذا واجب، لا يصح الزواج بدونه، زوجتك ابنتي أو موليتي فلانة، فإذا قال الرجل قبلت تم الزواج، زوجتك قبلت تم الزواج الحمد لله، ولا داعي لكل هذا الذي يقال. لكن لو قيل لا مانع، لكن يتم النكاح بالقبول والإيجاب كالبيع والشراء، بعتك قبل تم البيع. نعم.
قال رحمه الله والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه.
نعم، والقبول والإيجاب ركن في النكاح، لا يصح النكاح بدونه، ويجوز للزوج والزوجة التوكيل في النكاح، يعني لو أن شخصا قال وكلت فلان أن يعقد عني يجوز، وكذلك المرأة. وأما وتكون الوكالة في العصبات أو غيره، أما في المرأة فوليها يكون من العصبات الذين يرثونها، ولا تكون الولاية في الأرحام، وإنما في العصبة كالعم والابن والجد وهكذا. أما خالها وابن خالها وابن عمها وابن عمتها وما شابه ذلك، يعني ما كان في الأرحام لا، إنما يكون في العصبات. والولي الصواب أنه ركن في النكاح، لقول عند الجمهور الأئمة عند الإمام أبي حنيفة مالك والشافعي وأحمد على أن الولي واجب، لقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. ويجب أيضا شاهدي عدل، ومن السنة أو بل من الواجب إعلان النكاح للحديث اعلنوا هذا النكاح، وهو حديث حسن، وجاءت زيادة واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه في المساجد، ولكنها ضعيفة، واجعلوه في المساجد ضعيفة. ولو عقد النكاح في غير المساجد يكون أفضل وأحسن، لأنه لا نعلم دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعقد في المساجد، ولكن لو عقد لا مانع، لا مانع، لكن أفضل أن يكون خارج المسجد. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السلام عليكم، كما سبق أن الشيخ ابن عثيمين نبه في الأسئلة لا يقال السلام عليكم، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا النبي عليه السلام أن يقولون السلام عليكم، فيخشى أن يكون هذا الشيء مخالفا للسنة. إذا أدرك المسافر صلاة الجماعة في الركعة الثالثة مع الإمام فهل يجوز له أن يسلم مع الإمام؟ هذا قول لابن حزم رحمه الله خالف فيه جماهير الفقهاء والعلماء، والصواب أنه إذا صلى خلف إمام مقيم أنه يتم الصلاة، لعموم قول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وابن حزم رحمه الله يقول تجزئه ركعتان إذا أدرك الإمام في الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية وهو مسافر تجزئه ركعتان. يقول صلى صلاة ناسيا أنه جنب ثم تذكر بعدها بمدة فما الحكم؟ إذا تذكر كان قد صلى وهو جنب فصلاته باطلة، عليه أن يعيد هذه الصلاة، أن يعيدها على الهيئة التي يصليها عليها. فإن كانت صلاة ليلية مثلا وتذكر نهارا فإنه يجهر فيها، فإنه يجهر فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الصبح وكان قد جعل بلالا حارسا ليوقظهم بالصلاة فما قاموا إلا بعدما يعني أصابهم حر الشمس، فأمر عليه الصلاة والسلام بالأذان وأن يرتحلوا من هذا المكان لأن فيه شيطان، وصلى بهم جهرا عليه الصلاة والسلام. ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟ لا أعلم دليل على منع الكلام أثناء الوضوء، وإنما الوارد في مسألة إلقاء السلام على المتوضئ. يقول ما حكم التقسيط الذي يضاع فيه المبلغ المتبقي بعد المقدمة الجنيه بمثله جزاكم الله خير؟ لا، صورة التقسيط الجائز أن يقول هذه بخمسة حالا أو بستة مؤجلا، هذه الصورة الجائزة. أما أن يقول له هذه بخمسة ولو أبقيت شيئا سأجعل لك الجنيه باثنين جنيه فهذا ربا، ربا ربا النسيئة، ربا النسيئة. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم آمين، هل على عكس ما جاء في حديث بنت الجون أن يقال من ألفاظ الزواج التي ينعقد بها ألحقتك بها أو ألحقتها بك؟ لا، إنما حديث بنت الجون لما دخل بها النبي عليه السلام وأراد أن يمسها قالت أعوذ بالله منك، قال قد استعذت بعظيم إلحقي بأهلك، يعني يقال هذا في الطلاق، وهذا اللفظ غير صريح وإنما يحتاج إلى يفتقر إلى نية. الطلاق إذا كان صريحا أنت طالق فهذا لا يفتقر إلى نية ولا يسأل الشخص عن نيته، وإنما قد يسأل عند من يقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو الطلاق البدعي كشيخ الإسلام والشيخ بن باز وأحمد شاكر وطاووس بن كيسان وجماعة من أهل العلم، يسأل هل كان الطلاق في طهر جماعة فيه أو في حيض أم لا. أما إذا كان يأخذ بقول الأئمة الأربعة وأن الطلاق يقع، الطلاق البدعي يقع، فلو قال لزوجته أنت طالق فقد طلقت. نعم، ولكن الذي يفتي به سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الطلاق البدعي لا يقع، طلاق في الحيض لا يقع، وأن الطلاق ثلاثا يقع طلقة واحدة، وهو ما كان عليه الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم لما رأى عمر تمالؤ الناس على الطلاق أجرى الثلاثة ثلاثة ولو في مجلس واحد. يقول أحسن الله عليكم، هل يجوز للمرأة أن تشترط على من خطب بعد الزواج غيرها من النساء؟ لو الفقهاء العلماء يقول لو اشترطت ذلك ثم بعد هذا طلبت الطلاق إذا تزوج عليها فإنها تخرج من قول النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام، هذا فائدة الشرط فقط، ولكن لا تمنعه من شيء مباح، إنما فقط تخرج هي من الإثم الوارد في قوله عليه السلام أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام، فهذا حقه وأراد أن يأخذه، وهي كانت قد اشترطت فوفى شرطها وفعل حقه في هذه الصورة. يقول أحسن الله عليكم أمين، ما المقصود بالوقوع فيما حرم الله؟ هل هو الزنا فقط أم النظر للنساء أيضا؟ الوقوع فيما حرم الله من النظر للنساء أو إلى الزنا، فالنظر هو مقدمات الزنا، النظر هو مقدمات الزنا، إذا خاف على نفسه هذا ولا يستطيع أن يحفظ فرجه ولا يحفظ بصره، لأن النظر للمرأة من الزنا، قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم، لا يقام الحد إلا بالإلاج في الفرج، لكن هذا يسمى أيضا زنا. وكذلك استعطار المرأة وخروجها من بيتها ليشم الرجال ريحها فهي زانية، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان خير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم. لا أعلم عن صحة هذا الحديث. نعم. الطلاق يقع مازحا أو جادا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والعتاق والرجع. فالطلاق ولو مازحا، بل قال العلماء لو كان يجرب خطه حسنا أم غير حسن فقال زوجتي طالق، بيجرب خط فيقع الطلاق بهذا، يقع الطلاق بهذا. وإن لم يقصد ويقع الطلاق بالآلات الحديث، أدوات الاتصال الحديث بالهاتف واللاسلكي والرسائل، إذا تؤكد أن هذا هو الشخص الذي طلق يقع بالآلات الحديثة. لو قال لها في الهاتف أنت طالق تطلق، وإن كان بينه وبينها آلاف الأميال من الأرض تطلق بهذا. ومما ينتبه إليه وله جدا ما يمزح به بعض الإخوة، يقول أنت أنا عندي العروسة وأنت عندك العريس، إيه رأيك؟ يقول لي يا عمي قبلت خلاص تم الزواج، والصغيرة لوليها أن ينكحها بدون إذنها، السفيهة والصغيرة يجوز لوليها أن ينكحها بدون إذنها، وإنما الذي يؤخذ إذنها هي العاقلة الرشيدة. أما السفيهة التي كلما جاءها الصالح ترده فلوليها أن يجبرها على النكاح للصالح، وكذلك الصغيرة يجوز أن يعقد عليها. وتؤول حديث عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهي ابنة سبع ودخل عليها ابن تسع، أن النكاح هنا هو العقد قبل البلوغ، فلما استوت وابنة تسع وبلغت الحلم دخل بها، فيجوز العقد على الصغيرة ولو بدون إذنها. نعم نعم. عند من يأخذ أنه لا يقع، لا يقع خلاص، هو لا يقع أن لا يحسب. نعم. والعمدة عند الفريقين حديث ابن عمر واحد، يعني لمن قال بالطلاق حديث ابن عمر، ولمن قال بعدم وقوعه حديث ابن عمر. لما جاء عمر النبي عليه السلام قال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أيستحمق أحدكم، يعني يستجلب ويدعي الحماقة فيطلق امرأته وهي حائض؟ إذا أراد أحدكم أن يطلق امرأته فلينتظر حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. وفي رواية: فلم أعدها شيئا، فلم أعدها شيئا، يعني طلقة. وهذا مما رجح به الشيخ بن باز رحمه الله أن الطلاق له، كان يفتي بذلك. وأما كل مشايخنا فإنهم يقولون شيخ الفوزان يقول بوقوع الطلاق في الحيض، طلاق البدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر، لعمر مره، يعني مر ولدك عبد الله مره فليراجعها. فالجمهور الأئمة الأربعة قالوا الرجعة لا تكون إلا من طلقة، وابن تيمية ومن معه قالوا راجعها الرجعة اللغوية، يعني ارجع إليها. فهذه مسألة خلافية، وعلى حسب الإنسان يأخذ بالراجح من حيث الدليل لا من حيث الهوى، مرة يأخذ بقول الجمهور ومرة يأخذ بقول الجميع، على حسب مزاجه وهواه. لا نعم. إذا اشترط شيئا مباحا يلزم الوفاء بالشرط، بقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال. أما إذا اشترطوا شيئا محرما فلا يوفى به كالوصية. نعم نعم. سيأتي معنا إن شاء الله كتاب الطلاق كله بعد ذلك. طلاق المعلق على شرط على نوعين كما قال ابن تيمية، ويا فتوى اللجنة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله: إذا كان الشرط متحقق الوقوع كان يقول لها إذا طلعت الشمس فأنت الشمس فأنت طالق يقع الطلاق، لأن الشمس ستخرج ستخرج، طلق أو لم يطلق لن يحبسها طلاقه أو عدم طلاقه. أما إذا كان على شرط غير متحقق الوقوع فإنه يفتقر إلى النية، وهذا أرجح الأقوال، واختيار الشيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله واللجنة الدائمة على حسب الشرط. لو قال لا لو خرجت من البيت فأنت طالق يسأل عن نيته. نعم كيف؟ إذا كان حدده بوقت اليوم فخلاص وانتهى اليوم انتهى الشرط، أما هل يرجع أم لا في نفس الوقت الله أعلم. نعم وفقنا الله وإياكم يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: باب العتق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب العتق. والعتق عتق الرقاب، يعني أن يكون الإنسان حرا بعد أن كان عبدا أو أمة مما حثت عليه الشريعة في الكتاب والسنة، ولذلك جاءت بعض الكفارات بعتق الرقاب ككفارة الظهار والفطر في نهار رمضان والقتل وغير ذلك، فالإسلام يتشوف إلى العتق، ولكن لا يمنع من الرق، كما قال سيد قطب أن نظام الرق نظام غير إسلامي، هذا كلام باطل الرقيق، بل إن مشايخنا حينما يأتون لكتاب الجهاد ليشرحوه في الفقه يقولون وجود الرق دليل على عز والذل للمسلمين، على دليل على عز المسلمين، لأنه طالما هناك رق فهناك راية الجهاد مرفوعة. نعم، فينتبه لكلام الكتاب ومن يتسمى بالمفكرين الجهال ولا يؤخذ كلامهم، وإنما يرجع إلى العلماء. نعم.
قال رحمه الله: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
نعم.
وهو من أفضل العبادات، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه.
وهذا يدل على فضيلة عتق الرقاب. نعم.
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه.
نعم.
ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق، وما
يعني
في معناه
أن تقول أنت عتيق. نعم. وما في معناه أنت حر، وما تصرف من هذا، أنت حر أنت عتيق عتقتك وما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه.
نعم. وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. عتق ملك ذا رحم محرم من النسب، يعني يحرم نكاحه. إذا كان الإنسان جاء ملك رقيقا ممن يحرم عليه نكاحه، وهم الوالدان من قبل الأب والأم وإن علوا، يعني الجد وجد الجد وهكذا، والولد وإن سفل كالولد وكالولد بنت الولد وبنت بنت الولد وهكذا، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والخالات والأخوال وإن علوا غير أبنائهم، يعني بنت الخالة وبنت العمة لا تدخل في هذا، لا تعتق، بل يمكن أن تكون رقيقا لأنها ليست من ممن يحرم على الإنسان نكاحها. وورد في ذلك حديث ضعيف وهو من ملك ذا رحم محرم فهو حر، والعمل على هذا الحديث عند العلماء وإن كان ضعيفا، فهو أفضل ما ورد في الباب. يعني إذا ملك الإنسان من يحرم عليه نكاحها فإنها تصير عتيقة له. نعم.
قال رحمه الله: وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه.
نعم، وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا، فقال: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، فطلب فلم يقدر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. جب ذكر العضو الذي عنده فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مثل برقيقه فإنهم يعتقون منه، يعاقب بأن يعتق هؤلاء الرقيق منه. هل على الإسلام يتشوف إلى الرق أم يدعو إليه؟ يتشوف إلى إزالة الرق أم الدعوة إليه؟ إلى إزالة الرق، وإن كان دليلا على عز المسلمين، لكن إن وجد فإن الإسلام يتشوف إلى إزالته. ولذلك جعلت بعض الكفارات في عتق الرقاب. نعم.
قال رحمه الله: وبالسراية لحديث: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. وفي لفظ: وإلا قوم عليه واستسعي غير
يعني استخدم. نعم.
واستسعي غير مشقوق عليه، متفق عليه.
نعم. قال رحمه الله تعالى في حصول العتق الرابع: وبالسراية لحديث من أعتق شركا له في عبد. يمكن أن يشترك جماعة في عبد كخمسة مثلا، هذا خمس عبد وهذا خمس عبد وهكذا، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا يعني إذا لم يوافق أو ليس عنده مال قيمة ما يعطي الشركاء فقد عتق ما عليه ما عتق. ويستسعى يعني يستخدم القادم أو عفوا يستخدم العبد بقيمة ما بقي فيه من الرق. يعني لو أنه مثلا اشترك فيه خمسة وأعتق ثلاثة وبقي اثنان، أو أعتق أربعة وبقي واحد، فإنه يستخدم بمقدار ربع ما يستخدم مثله من العبيد أو خمسة. نعم. 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 عليه لا يقام الحد، ولكن يعتق هذا العبد لعدم التماثل. نعم. نعم. يمكن أن يكون نصفه عبد نصفه.
قال رحمه الله: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج
يعني
من
الثلث.
يعني إذا
قال إذا مت فأنت حر، فإذا هذا يسمى المدبر، يعني من الدبر يعني مؤخرة الشيء، إذا انتهى عمره ومات فإنه يصبح العبد حرا. نعم. لكن هذا بشرط. نعم.
قال رحمه الله: يحتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا
يعني إذا كان هذا العبد ثلث مال السيد فماله، أما إن كان أكثر من الثلث فلا. نعم، يعني قيمة هذا العبد تساوي ثلث المال في ماله. لعموم الحديث، لا وصية لوارث ولا وصية أكثر من الثلث، لأن هذه الصورة صورة وصية، إذا أنا مت فأعتق هذا العبد أو فأنت حر، فهذه صارت شبه الوصية. نعم.
فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أحتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال: أقض دينك. متفق عليه.
وأصرح من هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند مسلم وأهل السنن، أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، يعني لمن؟ لهذا السيد المعتق. وفي رواية لأبي داود وصححه الألباني رحمه الله تفسير لهذا القول الشديد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد سوقه لهذا الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون استعمال القرعة في هذا، يعني في هذا الأمر وفي غيره أيضا. وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة، وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته. انتهى كلام الإمام الترمذي. والصواب والله أعلم هو القول الأول، لأنه جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قولان مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي على أنه إذا أوصى بهذا، إذا اعتق بموته في المدبر فإن وكان اعتق أكثر من الثلث فإن الوصية تجعل في الثلث ويقرع بين العبيد، كما في هذه الصورة لما اعتق الرجل ستة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أقرع النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وخلت القرعة في رجلين وهو الثلث وهو الثلث. وهذا هو الصواب لهذا الحديث، هو حديث حسن. وبعض العلماء يرى أنه لا يقرع بينهم، وإنما يؤخذ ثلث هذا وثلث هذا وثلث هذا، والصواب الأول إن شاء الله. نعم، وهو الذي عليه فتوى كبار العلماء. نعم.
قال رحمه الله: والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر.
نعم، يكاتبه سيده أن يشتري الرقيق نفسه، يعني ليعتقها بثمن مؤجل، وهذا مما استشهد به العلماء على جواز التقسيط، وأنه ليس بيعتين في بيعة. وحديث بريرة عند البخاري في الصحيحة أن عائشة رضي الله عنها اشترتها على أقساط لها، وهو قول جمهور علماء المعاصرين عدا العلامة الألباني رحمه الله، فإنه يرى أن بيع التقسيط بيعتين في بيعة، والذي عليه جمهور العلماء في زماننا أن التقسيط جائز، وأن صورته ليست بصورة بيعتين في بيعة، ولكن يلزم إذا كان إنسان يبيع حالا وتقسيط ومؤجلا أو كاش وقسط، فإنه لا بد أن يبين قبل أن ينصرف. لو اشترى هذه السلعة مثلا فقال: هذه تقسيط بسبعة وحالا بخمسة، فقال: طيب اشتريتها، ولم يبين بسبعة أم بخمسة فهذه تصير بيعتين في بيعة. أما إذا اختار إحداهما حالا أو آجلا فإنه لا بأس في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا، فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يسرع عتقه ولا كتابته.
نعم، إذا كان سيحدث الفساد بسبب عتقه وليس هو صاحب مهنة يتكسب بها وإنما سيصبح عالة على الناس فإنه لا يكاتب. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث المكاتب عبد.
لا، إلا بالأداء يعني بأداء ما عليه، إذا سدد ما عليه فقد أعتق، أما طالما وأنه عليه شيء فإنه يصبح عبدا. نعم.
لحديث المكاتب: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وعن عمر رضي الله عنه موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم.
نعم، والصواب أنه موقوف ولا يصح مرفوعا، ولكن العمل عليه عند العلماء. إذا ولدت الأمة من سيدها ومات هذا السيد فإنها تصير حرة بعد موته. نعم. نعم نعم، لا فرق. نعم نعم، لا، إنما قول الصحابة له حكم الرفع في الأمور الغيبية، الجنة والنار وأمور الغيب. لماذا؟ لأن هذه الأمور أمور لا تقال من قبل الرأي، أما مسائل الفقهية فيمكن أن يجتهد العالم فيها ويجتهد الصحابة فيه، بل تنازع العلماء في الاجتهاد في زمانه صلى الله عليه وسلم. هل لأحد أن يجتهد في زمانه عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
قال رحمه الله: كتاب النكاح.
قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. والنكاح لغة هو الجمع والضم، ومنه قال شيخنا: هو الجمع والضم، ومنه تناكحت الأشجار أي ضم بعضها إلى بعض. والنكاح يطلق على العقد وعلى الجماع، ولذلك لو سألك شخص: رجل طلق امرأته قبل أن ينكحها، فتسأله: ماذا تقصد بينكحها؟ هل تقصد مجرد العقد أم الدخول بها؟ فإن كان مجرد العقد فماذا عليه؟ عليه أن يرد نصف المهر لظاهر الآية، كما في قوله جل وعلا: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأما إن كان قد دخل بها فلها، إن طلقها لها المهر كله بما استحل من فرجها. والنكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فبدأ الله عز وجل بمثنى وثلاث ورباع إلى أن قال وقال سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وأما السنة ففي ذلك أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وعجيب جدا أن تزوج الرجل امرأة واشترط عليها ألا تنجب، مع أنه من مقاصد الزواج الذرية والحفاظ على بقاء النسل الإنساني. تزوج الودود الولود، المرأة الودودة التي عندها يعني عطف ورفق بزوجها وهي ولود يعني كثيرة الولادة على وزن فعول. وأما الإجماع فحكاه غير واحد من العلم، وهو يعني النكاح من سنن الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وحكمه يعني حكم النكاح، حكم الزواج ما هو؟ هل هو واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا مباح ولا محرم؟ نعم، قد يكون واجبا إذا خاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله عز وجل، فيصبح الزواج في حقه واجبا. وقد يكون مستحبا، قد يكون مستحبا إذا كان لا يخشى على نفسه، فإنه يكون في حقه مستحبا لعموم الأدلة التي تدعو إليه. وقد يكون مباحا، قد يكون النكاح مباح. والزواج على كل حال أفضل من التخلي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رد على عثمان بن مضعون التبتل لما أراد أن يختصي، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا في الصحيحين من حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فأخبروا فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم مما قاله عبد الله بن عمرو: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال أو عثمان بن مضعون: فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك فغضب وقال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وفي رواية: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك تلحظ دقة العلماء المحققين من علمائنا ومشايخنا لما ألف عبد الفتاح أبو غدة كتابا في العلماء الذين لم يتزوجوا، عد العلماء هذا خير ولا شر؟ ها؟ خير ولا شر؟ شر. لماذا؟ لأنها دعوة إلى إلى التبتل والتخلي عن النكاح والزواج، وهذه يصعب عليك أن تلمحها إلا بالرجوع إلى العلماء. أتقول والله ما شاء الله، وهذا يقول يذكر على سبيل المثل: ابن تيمية لم يتزوج، النووي لم يتزوج، فلان لم يتزوج. هذا عدم الزواج ليس خيرا، إنما هو شر، لكن يلتمس العذر للعلماء الذين لم يقدر لهم الزواج والنكاح. نعم، ولذلك أكثر العلماء الآن على الزواج بل على تعدد. الشيخ الرجعي 4، الشيخ بن باز كم؟ 2، وهكذا. فلأن الله عز وجل قال: فانكحوا ما أطاب لكم من النساء، بدأ بالتعدد ولا بالإفراد؟ مثنى وثلاثة وربع، لكن يقولون أفضل شيء 2، بعده 3، بعده 4، أدنى شيء 1. الله المستعان. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ولكن متى تفهم النساء هذا؟ متى تفهم النساء هذا؟ ربما خصوصا المرأة المصرية، لو أن زوجها والعياذ بالله وقع في الفاحشة أهون عليها من أن يعدد امرأة أخرى، وهذا من الجهل المفرط والعياذ بالله، لأن التعدد مباح، بل بعض العلماء يرى أنه من السنة ومستحب وأنه أفضل من الإفراد. نعم، وجوب التعدد أين هذا؟ طيب، فلابد للنساء أن يرضين بحكم الله عز وجل، حتى ولو كان يشق عليها ذلك لابد لها أن ترضى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل بعض الناس لو عدنا مثلا عالم أو طالب علم يقول شوف شوف الشيخ 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 شيخ مفتري ظالم. طب هي عملت له إيه يعني عشان يعدد؟ وكأنه لابد أن يعدل إذا كان هناك مشاكل أو يعني هناك مصائب في البيت. لا ليس بلازم. نعم.
قال رحمه الله: وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
إذا لم يستطع الزواج لعدم النفقة عنده وعدم القدرة الباءة، والباءة هي القدرة على إتيان المرأة والنفقة عليها، القدرة على إتيانها والقدرة على النفقة عليها. فإذا لم يستطع لا يعمل إلى غير الصوم، وما ذكر عن بعض العلماء والأئمة الكبار من جواز الاستمناء إذا لم يتيسر له الزواج، فهذا القول قول خطأ. بل الحق أن الاستمناء محرم في شريعة الله ومن تعدي الحدود. قال الله جل وعلا: والذين هم لأمانات، وقال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون. واستشهد بذلك الإمام الشافعي رحمه الله على حرمة الاستمناء، وأنه لا يجوز أبدا، وإنما يعمد إلى الصوم. هذا يدل على ضعف قول بعض العلماء من أنه يجوز ذلك إذا خاف على نفسه الوقوع في الحرام. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه.
نعم. هذه معايير اختيار المرأة: المال والحسب، تكون من أهل النسب يعني والحسب، والجمال والدين. ولكن يقدم في كل هذه الأشياء يظفر الإنسان بذات الدين، وإلا تربت يمينك، يعني التصقت يدك بالأرض ذلا وهوانا. يبقى لا مانع أن يختار الإنسان مرأة لمالها، لجمالها، لنسبها وحسبها، لدينها قبل ذلك. وأما الرجل فعندنا معيار واحد، وهو: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم. وقال عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وعند الترمذي بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أو قال عريض. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، الودود الولود الحسيبة.
نعم.
وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.
نعم. قال شيخنا: كاليد والقدم والوجه والرقبة. وأيضا لو اختبأ لها خلف الأشجار ليرى منها ما يستدعيه إلى نكاحها جاز ذلك، كما فعل الصحابي رضي الله عنه المغيرة بن شعبة، قال: فاختبأت لها خلف الأشجار لأرى منها ما يستدعيني إلى نكاحها. وأما ما زعمه أبو محمد بن حزم غفر الله له من أنه يرى كل بدنها، فهذا القول قول باطل لا يصح، وإنما الصواب يرى منها ما يستدعيه إلى نكاحها. ويمثل العلماء بذلك اليد لتدل على نضرة البدن، والوجه لتدل على جماله أو دمامته. ما ولو ظهرت القدمين وشيء من العنق لا مانع من هذا إن شاء الله إذا كان يستدعيه نكاحها. وينتبه أن بعض الرجال وبعض الشباب بالذات المتلاعب تراه ينظر مر الثاني الثالث يقول لك: أنا ما رأيتها. ما الذي منعك أن تراها؟ أعطيني مرة أخرى مرة أخرى إلى عشر مرات. لا، هذا تلاعب. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني تحصل أدمة والألفة بينكما. فمن السنة أن يمكن ولي أمر المرأة الرجل من أن ينظر إلى مخطوبته، هذا من السنة، وهذا لا يخدش الحياء ولا يمنع النخوة والرجولة، هذا أمر في شريعة الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يفعل في بعض النجوع والقرى البعيدة، كان قديما لا يرى الرجل المرأة حتى ولو عقد عليها إلا يوم الدخول بها، بل بعضهم عقد على امرأة وأدخل له أختها وكانت دميمة، هو لا يدري، إنما يدري هذه من تلك. هذا قديما كان الناس عندهم تشدد في هذا الباب، أما الآن فالله المستعان، بمجرد الخطبة كل شيء يفتح للرجل، تفتح الأبواب والتلفونات والسفر معها، وهذا أمر محرم. الخطبة وعد غير ملزم بالنكاح، ولذلك إذا فسخ الخطبة له كل شيء أتى به من هدايا أو ذهب كله يعود إليه، ولا يأخذ أولياء المخطوبة منه شيئا أبدا، لا يجوز. لكن إن عقد لهم نصف المهر والصداق فقط، أما لو أتى بهدايا متعلقة بالخطبة أو أتى بذهب أو كذا فإنه يرد إليه، يرد ولو كان هو الذي تركها، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لأن الخطبة وعد غير ملزم بالنكاح. أما يخطبها يقول لك يقعدوا مع بعض حتى يتعرفوا على بعض ويسافر معها وتركب وراء الدراجة النارية تصدق بدنها في بدنه ويوضع النار بجوار البنزين فتشتعل النار، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا، حرام. والرجل الذي يفعل ذلك رجل نذل ديوث لا غيرة له على عرضه، سبحان الله، كل الحيوانات تغار إلا الخنزير، فالذي لا يغار أشبه بالخنزير، ليس عنده غيرة. وأسماء رضي الله عنها، أسماء زوجة الزبير بن عوام رضي الله عنهم جميعا، لما أراد النبي عليه السلام أن ينيخ لها البعير لتركب، وكانت تملأ الماء على عدة أميال للزبير، وأصابها الجهد الشديد رضي الله عنها، فأناخ لها البعير، قالت فتذكرت غيرة الزبير فأبيت، تعرف أن وراءها أسد يزمجر في البيت. فلما رجعت إلى بيت الزبير وحكت له ذلك، قال لو ركبت لكان خيرا، يعني خيرا له رضي الله عنه، أو كما قال. فلا بد للرجل أن يشعر امرأته أنه غيور وليس ديوثا نذلا، ليس عنده شهامة ولا رجولة، لا، إذا شعر بشيء ينتفض في جانب الغيرة. ومع ذلك هذه الغيرة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليست غيرة تدعو إلى الريبة فتكون محرمة. إذا أدت الغيرة إلى الريبة أن يشك الرجل في امرأته فهذه الغيرة غير مشروع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وإن من الغيرة ما يحبه الله ومنه ما يمقته الله. الغيرة تدعو إلى الريبة لا تجوز، وأما الغيرة تؤدي الحفاظ على الأعراض وعلى النساء والمحارم فإنها غيرة محمودة. نعم، قرب تعالى اقترب. نعم نعم يكلمها في ايه المحدد يعني، يعني هو الواحد لو قابل اي واحدة في الشارع كده يتكلم معها في امرأة، لماذا؟ وخطوبته امرأة أجنبية عنه، زي مثل إذا خطبها مثل أي امرأة على وجه الأرض، لا لا يكلمها في الهاتف إلا عند الحاجة وبضواب الشرعية، لا يكلمها بالهاتف أبدا. وهذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرجحي، لا يهاتفها. ولماذا يهاتفها؟ هيقول لها إيه يعني؟ ها؟ سيظهر له حبه لها وتظهر لها حبها له ويحدث المشاكل. هي كأي امرأة في الدنيا، كأي امرأة. نعم إذا كان بضوابط شرعية نعم لا مانع، لكن هكذا يفتح الباب لا لا. نعم 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 كل شيء يأخذه في خلاف بين المذاهب، ولكن الصواب الذي عليه فتوى كبار العلماء أنه لا أنه يأخذ أنه يأخذ كل ما يتعلق بالخطبة من هدايا. نعم نعم ها نعم لو نظر إلى شيء من الشعر لا مانع، والعنق شيء من العنق لا مانع. نعم
قال رحمه الله: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك.
ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى ينكح أو يذر. إذا خطب الرجل امرأة فإنه ليس لأي أحد وإن كان أفضل منه أن يتقدم لهذه المرأة، هذا شيء محرم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة،
سواء العدة عن وفاة أو طلاقا بائنا. أما من طلق طلاقا رجعيا فيحرم التصريح والتعريض حتى متى؟ ها؟ إذا طلقها طلقة أولى يحرم أن يصرح ولا يلمح. يلمح مثل أن يقول مثلك لا يفوت، هكذا قال الفقهاء: مثلي فيك راغب، مثلك لا يترك لا يفوت، تلميح. أما إذا كانت طلقة أولى أو ثانية فإنه لا يجوز لا أن يصرح بالخطبة ولا أن يلمح بها إلا إذا انقضت العدة وانتهت العدة، فله أن يكون خاطبا من الخطاب، وزوجه أيضا يصبح خاطبا من الخطاب، لا يعود إليها إلا بعقد ومهر جديدين. أما إذا كانت الطلقة الثالثة فإن زوجها لكي يعود إليها لا بد وأن تنكح زوجا غيره من غير محلل بينهما، فإذا دخل محلل فإنه لا يجوز أبدا، وهو ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وما سماه بالتيس المستعار. تيس المستعار يدخل معها ليلة حتى يحلها لزوجها، وهذه من الحيل الباطلة كحيل اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم شحوم الميتة، عمدوا إليها فجملوها يعني أذابوها ودهنوا بها صدور السفن. نعم يبقى إذن المعتدة وهي في العدة لا يلمح ولا يصرح، المطلقة طلاقا بائنا يلمح في العدة ولا يصرح ولا يصرح، كما في ظاهر الكتاب العزيز: ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم نعم نعم. تنازع العلماء في هذا، هل تعود على ما بقي من طلقات أم تعود على طلاق جديد؟ قولان لأهل العلم. نعم لا أدري، لم يترجح لدي شيء. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز تعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى:
بموت أو غيره، أو غيره مثل الطلاق البائن بينونة كبرى ثلاث طلقات. نعم.
لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء.
قال شيخنا: يحرم التصريح ويجوز التعريض. نعم.
قال رحمه الله: وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك راغب، إني في مثلك لا راغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها.
نعم.
وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أهل السنن، والثلاث الآيات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وهذا من السنة، أن يقرأ الإنسان خطبة الحاجة قبل أن يتفق على شيء في النكاح، وهذا شيء يفوت كثير من الإخوة، حتى يكون الزواج إن شاء الله زواجا مباركا يتيمن الإنسان بذكر هذه الخطبة، خطبة الحاجة، قبل ما يتفق يقول: إن الحمد لله نحمده، الحديث، ثم يشرح في الاتفاق على ما أراد. نعم، وهذا من السنة، ليس واجبا، من السنة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب إلا الإجاب وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله: زوجتك أو أنكحتك.
نعم، وهذا واجب، لا يصح الزواج بدونه. زوجتك ابنتي أو موليتي فلانة، فإذا قال الرجل قبلت تم الزواج. زوجتك قبلت تم الزواج، الحمد لله، ولا داعي لكل هذا الذي يقال. لكن لو قيل لا مانع، لكن يتم النكاح بالقبول والإيجاب، كالبيع والشراء، بعتك قبل تم البيع. نعم.
قال رحمه الله: والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلت هذا الزواج، كقوله: قبلت هذا الزواج أو قبلت، ونحوه.
نعم. والقبول والإيجاب ركن في النكاح، لا يصح النكاح بدونه، ويجوز للزوج والزوجة التوكيل في النكاح. يعني لو أن شخصا قال: وكلت فلان أن يعقد عني، يجوز، وكذلك المرأة. وأما وتكون الوكالة في العصبات أو غيره، أما في المرأة فوليها يكون من العصبات الذين يرثونها، ولا تكون الولاية في الأرحام، وإنما في العصبة كالعم والابن والجد وهكذا. أما خالها وابن خالها وابن عمها وابن عمتها وما شابه ذلك، يعني ما كان في الأرحام لا، إنما يكون في العصبات. والولي الصواب أنه ركن في النكاح، لقول عند الجمهور الأئمة عند الإمام أبي حنيفة، مالك والشافعي وأحمد، على أن الولي واجب، لقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. ويجب أيضا شاهدي عدل، ومن السنة أو بل من الواجب إعلان النكاح للحديث: اعلنوا هذا النكاح، وهو حديث حسن. وجاءت زيادة: واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه في المساجد، ولكنها ضعيفة، واجعلوه في المساجد ضعيفة. ولو عقد النكاح في غير المساجد يكون أفضل وأحسن، لأنه لا نعلم دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعقد في المساجد، ولكن لو عقد لا مانع، لا مانع، لكن أفضل أن يكون خارج المسجد. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السلام عليكم، كما سبق أن الشيخ ابن عثيمين نبه في الأسئلة لا يقال السلام عليكم، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا النبي عليه السلام أن يقولون السلام عليكم، فيخشى أن يكون هذا الشيء مخالفا للسنة. إذا أدرك المسافر صلاة الجماعة في الركعة الثالثة مع الإمام فهل يجوز له أن يسلم مع الإمام؟ هذا قول لابن حزم رحمه الله خالف فيه جماهير الفقهاء والعلماء، والصواب أنه إذا صلى خلف إمام مقيم أنه يتم الصلاة، لعموم قول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وابن حزم رحمه الله يقول تجزئه ركعتان إذا أدرك الإمام في الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية وهو مسافر تجزئه ركعتان. يقول صلى صلاة ناسيا أنه جنب ثم تذكر بعدها بمدة فما الحكم؟ إذا تذكر كان قد صلى وهو جنب فصلاته باطلة، عليه أن يعيد هذه الصلاة، أن يعيدها على الهيئة التي يصليها عليها، فإن كانت صلاة ليلية مثلا وتذكر نهارا فإنه يجهر فيها، فإنه يجهر فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الصبح وكان قد جعل بلالا حارسا ليوقظهم بالصلاة فما قاموا إلا بعدما يعني أصابهم حر الشمس، فأمر عليه الصلاة والسلام بالأذان وأن يرتحلوا من هذا المكان لأن فيه شيطان، وصلى بهم جهرا عليه الصلاة والسلام. ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟ لا أعلم دليل على منع الكلام أثناء الوضوء، وإنما الوارد في مسألة إلقاء السلام على المتوضئ. يقول ما حكم التقسيط الذي يضاعف فيه المبلغ المتبقي بعد المقدمة الجنيه بمثله جزاكم الله خيرا؟ لا، صورة التقسيط الجائز أن يقول هذه بخمسة حالا أو بستة مؤجلا، هذه الصورة الجائزة. أما أن يقول له هذه بخمسة ولو أبقيت شيئا سأجعل لك الجنيه باثنين جنيه فهذا ربا، ربا ربا النسيئة، ربا النسيئة. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم آمين، هل على عكس ما جاء في حديث بنت الجون أن يقال من ألفاظ الزواج التي ينعقد بها ألحقتك بها أو ألحقتها بك؟ لا، إنما حديث بنت الجون لما دخل بها النبي عليه السلام وأراد أن يمسها قالت أعوذ بالله منك، قال قد استعذت بعظيم إلحقي بأهلك، يعني يقال هذا في الطلاق، وهذا اللفظ غير صريح وإنما يحتاج إلى يفتقر إلى نية. الطلاق إذا كان صريحا أنت طالق فهذا لا يفتقر إلى نية ولا يسأل الشخص عن نيته، وإنما قد يسأل عند من يقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو الطلاق البدعي كشيخ الإسلام والشيخ بن باز وأحمد شاكر وطاووس بن كيسان وجماعة من أهل العلم، يسأل هل كان الطلاق في طهر جماعة فيه أو في حيض أم لا. أما إذا كان يأخذ بقول الأئمة الأربعة وأن الطلاق يقع، الطلاق البدعي يقع، فلو قال لزوجته أنت طالق فقد طلقت. نعم، ولكن الذي يفتي به سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الطلاق البدعي لا يقع، طلاق في الحيض لا يقع، وأن الطلاق ثلاثا يقع طلقة واحدة، وهو ما كان عليه الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم لما رأى عمر تمالؤ الناس على الطلاق أجرى الثلاثة ثلاثة ولو في مجلس واحد. يقول أحسن الله عليكم، هل يجوز للمرأة أن تشترط على من خطب بعد الزواج غيرها من النساء؟ لو اشترط الفقهاء العلماء يقول لو اشترط ذلك ثم بعد هذا طلبت الطلاق إذا تزوج عليها فإنها تخرج من قول النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام، هذا فائدة الشرط فقط، ولكن لا تمنعه من شيء مباح، إنما فقط تخرج هي من الإثم الوارد في قوله عليه السلام أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام، فهذا حقه وأراد أن يأخذه، وهي كانت قد اشترطت فوفى شرطها وفعل حقه في هذه الصورة. يقول أحسن الله عليكم أمين، ما المقصود بالوقوع فيما حرم الله؟ هل هو الزنا فقط أم النظر للنساء أيضا؟ الوقوع فيما حرم الله من النظر للنساء أو إلى الزنا، فالنظر هو مقدمات الزنا، النظر هو مقدمات الزنا. إذا خاف على نفسه هذا ولا يستطيع أن يحفظ فرجه ولا يحفظ بصره، لأن النظر للمرأة من الزنا. قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم، لا يقام الحد إلا بالإلاج في الفرج، لكن هذا يسمى أيضا زنا. وكذلك استعطار المرأة وخروجها من بيتها ليشم الرجال ريحها فهي زانية، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان خير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم. لا أعلم عن صحة هذا الحديث. نعم. الطلاق يقع مازحا أو جادا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والعتاق والرجع. فالطلاق ولو مازحا، بل قال العلماء: لو كان يجرب خطه حسنا أم غير حسن فقال زوجتي طالق، بيجرب خط فيقع الطلاق بهذا، يقع الطلاق بهذا وإن لم يقصد. ويقع الطلاق بالآلات الحديث، أدوات الاتصال الحديث بالهاتف واللاسلكي والرسائل، إذا تؤكد أن هذا هو الشخص الذي طلق يقع بالآلات الحديثة. لو قال لها في الهاتف أنت طالق تطلق، وإن كان بينه وبينها آلاف الأميال من الأرض تطلق بهذا. ومما ينتبه إليه وله جدا ما يمزح به بعض الإخوة، يقول أنت أنا عندي العروسة وأنت عندك العريس، إيه رأيك؟ يقول لي يا عمي قبلت خلاص تم الزواج، والصغيرة لوليها أن ينكحها بدون إذنها، السفيهة والصغيرة يجوز لوليها أن ينكحها بدون إذنها، وإنما الذي يؤخذ إذنها هي العاقلة الرشيدة. أما السفيهة التي كلما جاءها الصالح ترده، فلوليها أن يجبرها على النكاح للصالح. وكذلك الصغيرة يجوز أن يعقد عليها. وتؤول حديث عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهي ابنة سبع ودخل عليها ابن تسع، أن النكاح هنا هو العقد قبل البلوغ، فلما استوت وابنة تسع وبلغت الحلم دخل بها، فيجوز العقد على الصغيرة ولو بدون إذنها. نعم نعم. عند من يأخذ أنه لا يقع، لا يقع خلاص، هو لا يقع أن لا يحسب. نعم. والعمدة عند الفريقين حديث ابن عمر واحد، يعني لمن قال بالطلاق حديث ابن عمر، ولمن قال بعدم وقوعه حديث ابن عمر. لما جاء عمر النبي عليه السلام قال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أيستحمق أحدكم، يعني يستجلب ويدعي الحماقة فيطلق امرأته وهي حائض؟ إذا أراد أحدكم أن يطلق امرأته فلينتظر حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. وفي رواية: فلم أعدها شيئا، فلم أعدها شيئا، يعني طلقة. وهذا مما رجح به الشيخ بن باز رحمه الله أن الطلاق له، كان يفتي بذلك. وأما كل مشايخنا فإنهم يقولون، شيخ الفوزان يقول بوقوع الطلاق في الحيض، طلاق البدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر، لعمر: مره، يعني مر ولدك عبد الله، مره فليراجعها. فالجمهور الأئمة الأربعة قالوا: الرجعة لا تكون إلا من طلقة. وابن تيمية ومن معه قالوا: راجعها الرجعة اللغوية، يعني ارجع إليها. فهذه مسألة خلافية، وعلى حسب الإنسان يأخذ بالراجح من حيث الدليل لا من حيث الهوى. مرة يأخذ بقول الجمهور ومرة يأخذ بقول الجميع، على حسب مزاجه وهواه. لا نعم إذا اشترطوا شيئا مباحا يلزم الوفاء بالشرط، لقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال. أما إذا اشترطوا شيئا محرما فلا يوفى به كالوصية. نعم نعم، سيأتي معنا إن شاء الله كتاب الطلاق كله بعد ذلك. طلاق المعلق على شرط على نوعين كما قال ابن تيمية، وهي فتوى اللجنة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله. إذا كان الشرط متحقق الوقوع، كان يقول لها: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، يقع الطلاق، لأن الشمس ستخرج طلق أو لم يطلق، لن يحبسها طلاقه أو عدم طلاقه. أما إذا كان على شرط غير متحقق الوقوع فإنه يفتقر إلى النية، وهذا أرجح الأقوال، واختيار شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله واللجنة الدائمة على حسب الشرط. لو قال لها: لو خرجت من البيت فأنت طالق، يسأل عن نيته. نعم، كيف؟ إذا كان حدده بوقت اليوم فخلاص، وانتهى اليوم انتهى الشرط. أما هل يرجع أم لا في نفس الوقت الله أعلم. نعم، وفقنا الله إياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.